الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، يعني أن الحاكم مأجور دائما في اجتهاده سواء أصاب أو أخطأ. في حال الإصابة له أجران، في حال الخطأ له أجر اجتهاده. وساق الحديث 18 بعد 100 وألف، وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. حاكم يعني عالم أهل للحكم، إذا أصاب هذا العالم المجتهد فله أجران، أجر اجتهاده وأجر الإصابة أنه الحمد لله وفق للخير، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. وفي هذا الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، إذا أراد الحاكم فاجتهد، فهنا يؤجر، يعني مجرد الهم بالاجتهاد وبدء الاجتهاد يؤجر على الاجتهاد، فإن أصاب أخذ أجرا آخر، وإن أخطأ بقي له أجر اجتهاده. أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فليس له أن يجتهد وليس أهلا للاجتهاد، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي. يعني إنسان ليس أهل الاجتهاد ثم يقول، يسألونه عن شيء ولا يعلم عنه أي شيء فيقول هذا حلال، ويثبت بعد ذلك أن هذا الشيء حلال فعلا، فهنا هل هو يأخذ أجرا؟ لا، لا أجر الاجتهاد ولا أجر الإصابة أبدا، لأنه تجرأ على دين الله عز وجل وتكلم بغير علم ولو أصاب الحق، لأن إصابته للحق كما ذكرنا هي اتفاقية يعني قدرية، وليست صادرة عن أصل شرعي وهو القدرة على الاجتهاد، فهو عاص في جميع أحكامه، في جميع أحكامه سواء وفق للصواب أو لا، وحكمه مردود كله ولا يعذر في شيء من ذلك. ولذا جاء في الحديث في السنن: القضاة ثلاثة، يعني القضاة ثلاثة أنواع: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، اجتهد وعرف الحق وهو أهل الاجتهاد وصل إلى الحكم الصحيح فهو في الجنة. وقاض عرف الحق فقضى بخلافه، هذا ظالم يخالف أمر الله عز وجل فهو في النار. وقاض قضى على جهل فهو في النار، قضى على جهل سواء أصاب أو أخطأ فهو في النار. معناها أن الجاهل لا يحق له أصلا الكلام في الدين ولا الاجتهاد في الحكم بين الناس. القاضيان ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. واختلف العلماء في أن هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه معذور. فالأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد، يعني لا نقول هذا مصيب وهذا مصيب، لا، الحق واحد، لا يمكن يكون الحق إلا في واحد، لا يمكن أمران مختلفان يكون كل منهما صواب، كلام الشافعي رحمه الله. احتجت الطائفتان بهذا الحديث. وأما غيرهم من القائلين كل مجتهد مصيب فقالوا: قد جعل الله للمجتهد أجرا، فلولا إصابته لم يكن له أجر. وأما الآخرون فقالوا: سماه مخطئا ولم يسميه مصيبا، ولو كان مصيبا لم يسميه مخطئا، أما الأجر فالأجر بسبب اجتهاده، بذله جهده وعقله في محاولة الوصول إلى الحق ولم يوفق، فقد حصل له تعب في هذا الاجتهاد. قال الأولون إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره، فهم اختلفوا، وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع. أما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به، لا يقبل الخلاف في التوحيد، لا يقبل الخلاف في التوحيد. طبعا مقصود أصول التوحيد، يعني مثلا هل يقبل خلاف في وجود الله أو لا، هل يقبل خلاف في وجود الملائكة أو لا، هل يقبل خلاف في أن الرسول معصوم أو لا، هل يقبل خلاف في أن الله عز وجل خالق كل شيء ومقدر كل شيء، هل يحدث خلاف في أن تقوم الساعة أو لا. هذا لا يمكن، هذه أصول مجمع عليها، فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به. طيب، فهذا معنى الحديث 18 بعد 100,000 في أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. يا أيها القاضي، يا كل من يحكم بين الناس، إن كنت في حالة غضب فأجل القضاء في القضية أو ما يشبه الغضب كما سنبين. الحديث 19 بعد 100,000 وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل. نفيع بن الحارث كان يهوديا وأسلم، ولقب بأبي بكر لأنه أتى ببكرة وفي حبل ونزل من حصن اليهود وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى ابنه، وكان ابنه في سجستان، بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ففيه النهي عن القضاء في حال الغضب. وقال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال، كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك، فهي أحوال يكون ذهن القاضي فيها مشغولا جدا، وبالتالي يؤثر هذا على قضائه. فالغضب ضرب مثلا، فقلنا الشبع المفرط أكل أكلا شديدا وهنا يفقد الإنسان ويكاد يميل إلى النوم فيؤثر هذا، الجوع المقلق أيضا يؤثر جدا، الهم الشديد، الفرح البالغ، مدافعة الأخبثين، وهكذا. كل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. قالوا إن قضى وهو بهذه الحال المؤثرة على نفسيته يصح قضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بعض المسائل وهو غضبان، كما قضى في شراج الحرة في رجل يعني أراد أن يرفض حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم للزبير بن العوام، فقال أولو كان ابن عمتك. واللقطة كان غضبانا صلى الله عليه وسلم حين سئل قال ما لك ولها، لكن يعني قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وبالتالي إذا قضى وهو غضبان فإنه لا يمكن أن يبتعد عن الحق أبدا، لا يمكن. طيب، إذن الحاكم منهي عن أن يحكم حال الغضب لأنه قد يتجاوز غير الحق ويبتعد عنه. وقال فقهاء الأمصار وقال ابن دقيق العيد فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه المطلوب. وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر، وهو قياس مظنة على مظنة. وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لأنه يستولي على النفس ويصعب مقاومته بخلاف غيره. نعم. وهناك حديث روي ولكن بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان. وطبعا المعنى صحيح، المعنى صحيح استنباط. طيب، فحال الغضب يؤثر على استقامة الفكر، فعلة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكر، والوصف بالغضب يسمى علة فيلحق به ما في معناه. إذا نقول لا يحكم وهو جائع قياسا، لا يحكم وهو دافع الأخبثين قياسا. قال الشافعي في الأم: أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب، فإن ذلك يغير القلب. طيب، ولو حكم في هذه الحال، يعني في حال الغضب، في حال الجوع ولا غيره، صح إن صادف الحق مع الكراهة، هذا قول الجمهور، يصح حكمه إذا وافق الحق. هو مجتهد، الجوع أثر عليه، الغضب أثر عليه، لكن طالما وصل إلى الحق فلا إشكال، فلا إشكال. تمام. لكن طبعا الجمهور قاس على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان كما ذكرنا في شراج الحرة، وقضى وهو غضبان في مسألة اللقطة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال هذا لا حجة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا. قال الإمام النووي رحمه الله في حديث اللقطة فيه جواز الفتوى في حال الغضب وكذلك الحكم وينفذ، ولكنه مع الكراهة في حقنا ولا يكره في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره. وأبعد من قال يحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر، يعني بعض العلماء يقول ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المسألة قبل أن يصل إليه الغضب ويتغير فكره. هذا غلط، هو معصوم، غضبان غير غضبان، هو معصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعض أهل العلم مثل الجويني إمام الحرمين والبغوي قيد كراهة الحكم هو غضبان بما إذا كان الغضب لغير الله، فبعض العلماء استغرب هذا التفصيل واستبعده لأنه مخالف ظاهر الحديث. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو غضبان لغير الله، ما قال هذا. فالغضب هو الغضب، الغضب هو الغضب. والحنابلة بعضهم يعني يقول لا ينفذ الحكم في حال الغضب، حتى لو يعني لو حكم وهو غضبان وافق الحق لا ينفذ، وإنما نصبر حتى يذهب عنه الغضب ثم يعيد النظر والحكم مرة أخرى لثبوت النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر، يعني ظهر الحق له وهو غير غضبان ثم غضب بعد ذلك فلا يؤثر، وإلا فهو محل الخلاف، وهو تفصيل معتبر جدا. طبعا ممكن هو يجتهد وصل إلى الحق فغضب لما عرف الحق أن فلان هذا يستحق كذا كذا، غضب، هذا الغضب نتيجة وليس بداية وليس مؤثرا على أصل الحكم. وقال ابن المنير: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز تنبيها منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي، أو أن غضبه إنما كان للحق فمن كان في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم جاز وإلا منع، وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت عليه وإن كانت دينية لم ترد، قاله ابن دقيق العيد وغيره. وفي الحديث أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز، هذا أمر آخر في مسألة التناول ومسألة الأداء والرواية. طيب، فعموما يجب على القضاء أو كل من يحكم بين الناس، حتى لو تحكم بين أسرتين، بين أولاد، بين أخوين، بين جيران، هنا لابد أن تكون بعيدا عن الغضب كي تستطيع الحكم المستقيم الصحيح. انتقل إلى باب آخر، وهو باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. أي حكم باطل لابد من رده، وطبعا التحذير من محدثات الأمور. الحديث 120 بعد 100 و1000، 1120، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث يعد من أصول الإسلام، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، فإن معناه من اخترع في دين الله ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه، يعني التحذير من البدع. قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات، ولا بد من إشاعة الاستدلال به كذلك. يعني يقصد كل واحد يجي يبتدى شيء أو يحدث في دين الله شيء، قل له: اتق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ومعنى ما ليس فيه فهو رد يعني مردود، مرفوض. نعم، فهو رد مثل خلق بمعنى مخلوق، فهو رد بمعنى مردود، وهنا المقصود هو باطل لا يعتد به. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني هنا كأنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو باطل غير معتد به. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، كهذا كلام النووي رحمه الله، وكل بدعة ضلالة، وكما وضحها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي فيه مرفوعا طبعا، الذي فيه: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، محمودة ومزمومة، فما وافق السنة فهو محمود ويعد سنة، إنما التسمية بدعة لغوية، وما خالفها فهو مذموم. نعم، هذا يعني ثابت عن الشافعي رحمه الله. وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه، قال: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال. احتفال بالمولد النبوي، احتفال بليلة الإسراء، زيادة الأذان، هذا كله واضح أنه مخالف الكتاب والسنة، فهذا بدعة الضلال. وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك، يعني وجود سماعات في المسجد مثلا، وجود مايك أو ميكروفون أو بوق كبير لوصول الأذان إلى الناس، هذا كله، إنشاء المستشفيات لعلاج المرضى، هذا كله من الشيء الحسن، لأنه لا يقضي على سنة ولا يحارب سنة، فهذه محدثة غير مذمومة. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة، يعني هناك شيء واجب، وهناك شيء مستحب، وهناك محرم، وهناك مكروه، وهناك مباح، وهو واضح وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، يعني سيحدث بدعة وتحدث لكم بدعة، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. فمما حدث تدوين الحديث. طيب، هل تدوين الحديث من البدع؟ لا، لا، لأن الأصل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يكتب الحديث. إذا وجود مجلدات لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة حسنة، يعني سنة عظيمة جدا. تفسير القرآن، تدوين المسائل الفقهية المولدة برأي محض، تدوين ما يتعلق بأحكام القلوب بأعمال القلوب، فهكذا هكذا. طيب، واشتد إنكار أحمد رحمه الله لأي محدثة يظهر أنها تخالف دين الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، وأهل الكلام طبعا هؤلاء مبتدعة مذمومون، وكلام الشافعي رحم الله فيهم مشهور، وأنهم يضربون ويقاطعون، وهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت أنهم قالوا القرآن مخلوق أو غير مخلوق. لماذا تكلموا في هذا؟ لماذا تكلموا في هذا؟ هم أحدثوا هذه البدعة والعياذ بالله. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان والعياذ بالله، والعقل الأسمى ووصف الرب عز وجل بأنه العقل الأول، هذا كلام كله أخذوه من اليونان، واليونان أهل ضلال ونشر ضلال، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، سبحان الله. ولم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، العلوم العقلية التي أتوا بها كلها فلسفة، ووصلوا إلى إنكار صفات الرب عز وجل وتعطيل صفات الرب تبارك وتعالى، وصف الله بأنه العلة الأولى، أشياء عجيبة جدا. ووصفوا أن الكلام الذي يقولونه هذا ويدونونه هذا ويشغلون به العقول، وصفوه بأنه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد الحقيقة من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. ينكر الصفات ويقول لك لأن إذا وصفت الله بأن له يدا إذا الإنسان له يد، إذا أنت شبهت الله فبالتالي هذا تمثيل والتمثيل لا يجوز، إذا وصفت الله بأن له عينان بأن له عينين إذا أنت مثلت بالبشر فهذا تمثيل ولا يجوز، فأنكروا صفات الرب عز وجل. ولا شاعر وافقوهم ولكن أثبتوا سبع صفات فقط للرب وأنكروا باقي الصفات، لكن نحن نتمسك بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثبته الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عضيف ابن الحارث قال بعث إلي عبد الملك بن مروان وهو خليفة المسلمين فقال إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصر. رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة الدعاء ورفع الأيدي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طيب، وعلى القصص بعد الصبح والعصر، دروس قصصية بعد الصبح والعصر. فقال أما إنهما أمثل بدعيكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها، فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. كلام طيب، نصيحة للخليفة. أنت يا عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين تأمر الناس برفع الأيدي على المنبر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون هذا؟ وتصر على دروس قصصية بعد الصبح والعصر، إلزام؟ لا، ليس إلزاما، لا يجوز. فهنا قال تمسك، ودي قولة تكتب بالذهب، تمسك بسنة خير من إحداث بدعة. وإذا كان هذا هو الجواب من هذا الصحابي رضي الله عنه في أمر له أصل في السنة، رفع الأيدي في الدعاء له أصل، والأحاديث في بعض أوقات الصلاة مثلا له أصل، دروس العلم، فما ظنك بما لا أصل له فيها؟ فكيف بما يشتمل على ما يخالفها؟ وقد مضى في كتاب العلم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الصحابة كل خميس لئلا يملوا. ومضى في كتاب الرقاق أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين ونحوه. وطبعا أنقل كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. وصية عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمير: فحدث الناس. والمقصود بالقصص التذكير والموعظة، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يجعله راتبا، ما لا في شيء، لا في شيء اسمه لا بد كل يوم الصبح، لا بد كل يوم العصر، لا، لم يكن يجعله راتبا لخطبة الجمعة، بل بحسب الحاجة، وحسب الحاجة التعليم حسب الحاجة، إن شاء الله تدي درسته لليوم حسب حاجة الناس. أما قوله في حديث العرباض فإن كل بدعة ضلالة بعد قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه يدل على أن المحدث أن المحدث يسمى بدعة. نعم. وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها. أما منطوقها الذي هو كل بدعة ضلالة، فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى وليس فيه ضلالة. فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان: كل محدثة بدعة هذه مقدمة، كل بدعة ضلالة مقدمة أخرى. وأنتجت المطلوب هو أنها في النار. والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث، ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. نعم. وقوله في آخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أراد ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال. يعني ابن مسعود أراد هذا، وابن مسعود طبعا من عظماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. وقال بعضهم البدعة خمسة، فالواجب هناك بدعة واجبة، يعني يقول أنها مطلوب وسنة، كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، الاشتغال بالنحو والاشتغال بالتجويد والاشتغال بالتفسير، هذه كلها إن صح عليها من ناحية البدعة اللغوية الاختراع يعني، فهي لها أصل في شرع، لأن بها حفظ كلام الله وحفظ كلام رسوله وفهم كلامه وإتقانه، لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب. نعم. وكذلك تدوين أصول الفقه وتمييز الصحيح والسقيم وهكذا، هذا كله من الأمور المطلوبة جدا، مطلوبة جدا. وكذلك الرد على مخالفات السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة، هذا كله طبعا شيء طيب، بين الواجب والمندوب، والمندوب كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي، كالاجتماع على التراويح وبناء المدارس، مستشفيات، الربط، هكذا عقد مجالس المناظرات إن أريد بذلك وجه الله، وهذا كل هذا مستحب. وأما المباحة هنا الحافظ ابن حجر يقول كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، الحقيقة أن هذه ليست مباحة بل هي محرمة وبدعة. نعم. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني قصة العسيف الذي هو يعني كان مستأجرا عند رجل، ولكنه زنى بامرأته، فلما تحاكم بسبب زنى العسيف بامرأته قال رجل كذا وقال رجل كذا وقال 900 شاه وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا كله وقال: لأقضين بينكما بكتاب الله، بكتاب الله. فالقضاء لا يكون إلا بالكتاب والسنة، ولا يكون بالعقول إلا التي تتوصل إلى الحق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب طبعا لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وما فرطنا في الكتاب من شيء الكتاب مشتمل على الحق كله. وأما السنة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مثل الكتاب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالرجوع إلى الهديين، إلى الوحيين الكتاب والسنة، فيه العصمة وفيه الحق وفيه الهدى وفيه الرشاد وفيه السداد. نعم، إذن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والمرة القادمة بإذن الله تبارك تعالى الكلام على اختلاف المجتهدين، الكلام على اختلاف المجتهدين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. يعني أن الحاكم مأجور دائما في اجتهاده، سواء أصاب أو أخطأ. في حال الإصابة له أجران، في حال الخطأ له أجر اجتهاده. وساق الحديث 18 بعد 100 وألف، وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. حاكم يعني عالم أهل للحكم، إذا أصاب هذا العالم المجتهد فله أجران، أجر اجتهاده وأجر الإصابة، أنه الحمد لله وفق للخير. وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. وفي هذا الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، إذا أراد الحاكم فاجتهد، فهنا يؤجر. يعني مجرد الهم بالاجتهاد وبدء الاجتهاد يؤجر على الاجتهاد، فإن أصاب أخذ أجرا آخر، وإن أخطأ بقي له أجر اجتهاده. أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فليس له أن يجتهد وليس أهلا للاجتهاد، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي. يعني إنسان ليس أهل الاجتهاد ثم يقول، يسألونه عن شيء ولا يعلم عنه أي شيء، فيقول هذا حلال، ويثبت بعد ذلك أن هذا الشيء حلال فعلا، فهنا هل هو يأخذ أجرا؟ لا، لا أجر الاجتهاد ولا أجر الإصابة أبدا، لأنه تجرأ على دين الله عز وجل وتكلم بغير علم ولو أصاب الحق، لأن إصابته للحق كما ذكرنا هي اتفاقية يعني قدرية، وليست صادرة عن أصل شرعي وهو القدرة على الاجتهاد. فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وفق للصواب أو لا، وحكمه مردود كله ولا يعذر في شيء من ذلك. ولذا جاء في الحديث في السنن: القضاة ثلاثة، يعني القضاة ثلاثة أنواع: قاض في الجنة، وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، اجتهد وعرف الحق وهو أهل الاجتهاد وصل إلى الحكم الصحيح فهو في الجنة. وقاض عرف الحق فقضى بخلافه، هذا ظالم يخالف أمر الله عز وجل، فهو في النار. وقاض قضى على جهل فهو في النار، قضى على جهل سواء أصاب أو أخطأ فهو في النار. معناها أن الجاهل لا يحق له أصلا الكلام في الدين ولا الاجتهاد في الحكم بين الناس. القاضيان ثلاثة: قاض في الجنة، وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. واختلف العلماء في أن هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه معذور. فالأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد، يعني لا نقول هذا مصيب وهذا مصيب، لا، الحق واحد، لا يمكن يكون الحق إلا في واحد، لا يمكن أمران مختلفان يكون كل منهما صواب، كلام الشافعي رحمه الله. واحتجت الطائفتان بهذا الحديث. وأما غيرهم من القائلين كل مجتهد مصيب، فقالوا قد جعل الله للمجتهد أجرا، فلولا إصابته لم يكن له أجر. وأما الآخرون فقالوا سماه مخطئا ولم يسميه مصيبا، ولو كان مصيبا لم يسميه مخطئا. أما الأجر فالأجر بسبب اجتهاده، بذله جهده وعقله في محاولة الوصول إلى الحق ولم يوفق، فقد حصل له تعب في هذا الاجتهاد. قال الأولون إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره. فهم اختلفوا، وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع. أما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به، لا يقبل الخلاف في التوحيد، لا يقبل الخلاف في التوحيد. طبعا مقصود أصول التوحيد، يعني مثلا هل يقبل خلاف في وجود الله أو لا، هل يقبل خلاف في وجود الملائكة أو لا، هل يقبل خلاف في أن الرسول معصوم أو لا، هل يقبل خلاف في أن الله عز وجل خالق كل شيء ومقدر كل شيء، هل يحدث خلاف في أن تقوم الساعة أو لا، هذا لا يمكن، هذه أصول مجمع عليها، فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به. طيب، فهذا معنى الحديث 18 بعد 100,000 في أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. يا أيها القاضي، يا كل من يحكم بين الناس، إن كنت في حالة غضب فأجل القضاء في القضية أو ما يشبه الغضب كما سنبين. الحديث 19 بعد 100,000، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل. نفيع بن الحارث كان يهوديا وأسلم، ولقب بأبي بكر لأنه أتى ببكرة وفي حبل ونزل من حصن اليهود وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. كتب أبو بكرة رضي الله عنه إلى ابنه، وكان ابنه في سجستان، بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ففيه النهي عن القضاء في حال الغضب. وقال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال، كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك، فهي أحوال يكون ذهن القاضي فيها مشغولا جدا، وبالتالي يؤثر هذا على قضائه. فالغضب ضرب مثلا، فقلنا الشبع المفرط أكل أكلا شديدا وهنا يثقل الإنسان ويكاد يميل إلى النوم فيؤثر هذا، الجوع المقلق أيضا يؤثر جدا، الهم الشديد، الفرح البالغ، مدافعة الأخبثين، وهكذا. كل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. قالوا إن قضى وهو بهذه الحال المؤثرة على نفسيته يصح قضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بعض المسائل وهو غضبان، كما قضى في شراج الحرة في رجل يعني أراد أن يرفض حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم للزبير بن العوام، فقال أولو كان ابن عمتك. واللقطة كان غضبانا صلى الله عليه وسلم حين سئل قال ما لك ولها، لكن يعني قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وبالتالي إذا قضى وهو غضبان فإنه لا يمكن لا يمكن أن يبتعد عن الحق أبدا، لا يمكن. طيب إذن الحاكم منهي عن أن يحكم حال الغضب لأنه قد يتجاوز غير الحق ويبتعد عنه. وقال فقهاء الأمصار وقال ابن دقيق العيد فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه المطلوب. وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر، وهو قياس مظنة على مظنة. وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لأنه يستولي على النفس ويصعب مقاومته بخلاف غيره. نعم. وهناك حديث روي ولكن بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان. وطبعا المعنى صحيح، المعنى صحيح استنباط. طيب فحال الغضب يؤثر على استقامة الفكر، فعلة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكر، والوصف بالغضب يسمى علة فيلحق به ما في معناه. إذا نقول لا يحكم وهو جائع قياسا، لا يحكم وهو يدفع الأخبثين قياسا. قال الشافعي في الأم أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مجهول القلب، فإن ذلك يغير القلب. طيب ولو حكم في هذه الحال يعني في حال الغضب في حال الجوع ولا غيره صح إن صادف الحق مع الكراهة، هذا قول الجمهور، يصح حكمه إذا وافق الحق ومجتهد. الجوع أثر عليه، الغضب أثر عليه، لكن طالما وصل إلى الحق فلا إشكال، فلا إشكال. تمام. لكن طبعا الجمهور قاس على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان كما ذكرنا في شراج الحرة، وقضى وهو غضبان في مسألة اللقطة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال هذا لا حجة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا. قال الإمام النووي رحمه الله في حديث اللقطة فيه جواز الفتوى في حال الغضب وكذلك الحكم وينفذ، ولكنه مع الكراهة في حقنا ولا يكره في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره. وأبعد من قال يحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر، يعني بعض العلماء يقول ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المسألة قبل أن يصل إليه الغضب ويتغير فكره. هذا غلط، هو معصوم غضبان غير غضبان، هو معصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعض أهل العلم مثل الجويني إمام الحرمين والبغوي قيد كراهة الحكم هو غضبان بما إذا كان الغضب لغير الله، فبعض العلماء استغرب هذا التفصيل واستبعده لأنه مخالف ظاهر الحديث، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو غضبان لغير الله، ما قال هذا. فالغضب هو الغضب، الغضب هو الغضب. والحنابلة بعضهم يعني يقول لا ينفذ الحكم في حال الغضب، حتى لو يعني لو حكم وهو غضبان وافق الحق لا ينفذ، وإنما نصبر حتى يذهب عنه الغضب ثم يعيد النظر والحكم مرة أخرى لثبوت النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر، يعني ظهر الحق له وهو غير غضبان ثم غضب بعد ذلك فلا يؤثر، وإلا فهو محل الخلاف وهو تفصيل معتبر جدا. طبعا ممكن هو يجتهد وصل إلى الحق فغضب لما عرف الحق أن فلان هذا يستحق كذا كذا، غضب، هذا الغضب نتيجة وليس بداية وليس مؤثرا على أصل الحكم. وقال ابن المنير: أدخل البخاري حديث أبي بكر الدال على المنع ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز تنبيها منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي، أو أن غضبه إنما كان للحق، فمن كان في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم جاز وإلا منع، وهو كما قيل في شهادة العدو: إن كانت دنيوية ردت عليه وإن كانت دينية لم ترد. قاله ابن دقيق العيد وغيره. وفي الحديث أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز، هذا أمر آخر في مسألة التناول ومسألة الأداء والرواية. طيب، فعموما يجب على القضاء أو كل من يحكم بين الناس، حتى لو تحكم بين أسرتين، بين أولاد، بين أخوين، بين جيران، هنا لابد أن تكون بعيدا عن الغضب كي تستطيع الحكم المستقيم الصحيح. انتقل إلى باب آخر وهو باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. أي حكم باطل لابد من رده، وطبعا التحذير من محدثات الأمور. الحديث 120 بعد 100 و1000، 1120، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث يعد من أصول الإسلام، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، فإن معناه من اخترع في دين الله ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه، يعني التحذير من البدع. قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات، ولا بد من إشاعة الاستدلال به كذلك. يعني يقصد كل واحد يجي يبتدع شيء أو يحدث في دين الله شيء، قل له: اتق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ومعنى ما ليس فيه فهو رد يعني مردود، مرفوض. نعم، فهو رد مثل خلق بمعنى مخلوق، فهو رد بمعنى مردود، وهنا المقصود هو باطل لا يعتد به. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني هنا كأنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو باطل غير معتد به. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، كهذا كلام النووي رحمه الله، وكل بدعة ضلالة، وكما وضحها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي فيه مرفوعا طبعا الذي فيه: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان محمودة ومزمومة، فما وافق السنة فهو محمود ويعد سنة، إنما التسمية بدعة لغوية، وما خالفها فهو مذموم. نعم، هذا يعني ثابت عن الشافعي رحمه الله. وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه، قال: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال. احتفال بالمولد النبوي، احتفال بليلة الإسراء، زيادة الأذان، هذا كله واضح أنه مخالف الكتاب والسنة، فهذا بدعة الضلال. وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك، يعني وجود سماعات في المسجد مثلا، وجود مايك أو ميكروفون أو بوق كبير لوصول الأذان إلى الناس، هذا كله إنشاء المستشفيات لعلاج المرضى هذا كله من الشيء الحسن، لأنه لا يقضي على سنة ولا يحارب سنة. فهذه محدثة غير مذمومة، انتهى كلام الشافعي رحمه الله. وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة، يعني هناك شيء واجب وهناك شيء مستحب وهناك محرم وهناك مكروه وهناك مباح، وهو واضح وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، يعني سيحدث بدعة وتحدث لكم بدعة، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. فمما حدث تدوين الحديث. طيب هل تدوين الحديث من البدع؟ لا لا، لأن الأصل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يكتب الحديث. إذا وجود مجلدات لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة حسنة، يعني سنة عظيمة جدا. تفسير القرآن، تدوين المسائل الفقهية المولدة برأي محض، تدوين ما يتعلق بأحكام القلوب بأعمال القلوب، فهكذا هكذا. طيب، واشتد إنكار أحمد رحمه الله لأي محدثة يظهر أنها تخالف دين الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، وأهل الكلام طبعا هؤلاء مبتدعة مذمومون، وكلام الشافعي رحم الله فيهم مشهور، وأنهم يضربون ويقاطعون، وهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت أنهم قالوا القرآن مخلوق أو غير مخلوق. لماذا تكلموا في هذا؟ لماذا تكلموا في هذا؟ هم أحدثوا هذه البدعة والعياذ بالله. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان والعياذ بالله، والعقل الأسمى وصف الرب عز وجل بأنه العقل الأول، هذا كلام كله أخذوه من اليونان، واليونان أهل ضلال ونشر ضلال. جعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، سبحان الله. ولم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، العلوم العقلية التي أتوا بها كلها فلسفة، ووصلوا إلى إنكار صفات الرب عز وجل وتعطيل صفات الرب تبارك وتعالى، وصف الله بأنه العلة الأولى، أشياء عجيبة جدا. ووصفوا أن الكلام الذي يقولون هذا ويدونونه هذا ويشغلون به العقول، وصفوه بأنه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد الحقيقة من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. ينكر الصفات ويقول لك لأن إذا وصفت الله بأن له يدا إذا الإنسان له يد، إذا أنت شبهت الله فبالتالي هذا تمثيل والتمثيل لا يجوز، إذا وصفت الله بأن له عينان بأن له عينين إذا أنت مثلت بالبشر فهذا تمثيل ولا يجوز، فأنكروا صفات الرب عز وجل. ولا شاعر وافقوهم، ولكن أثبتوا سبع صفات فقط للرب وأنكروا باقي الصفات. لكن نحن نتمسك بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثبته الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عضيف ابن الحارث قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان أو خليفة المسلمين فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصر. رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة الدعاء ورفع الأيدي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طيب، وعلى القصص بعد الصبح والعصر، دروس قصصية بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعيكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها. فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. كلام طيب، نصيحة للخليفة. أنت يا عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين تأمر الناس برفع الأيدي على المنبر؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون هذا؟ وتصر على دروس قصصية بعد الصبح والعصر؟ إلزام؟ لا، ليس إلزاما، لا يجوز. فهنا قال تمسك، ودي قولة تكتب بالذهب، تمسك بسنة خير من إحداث بدعة. وإذا كان هذا هو الجواب من هذا الصحابي رضي الله عنه في أمر له أصل في السنة، رفع الأيدي في الدعاء له أصل، والأحاديث في بعد أوقات الصلاة مثلا له أصل، دروس العلم، فما ظنك بما لا أصل له فيها، فكيف بما يشتمل على ما يخالفها؟ وقد مضى في كتاب العلم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الصحابة كل خميس لئلا يملوا. ومضى في كتاب الرقاق أن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين ونحو. وطبعا أنقل كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. وصية عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمير فحدث الناس، والمقصود بالقصص التذكير والموعظة، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يجعله راتبا، ما لا في شيء، لا في شيء اسمه لا بد كل يوم الصبح، لا بد كل يوم العصر، لا، لم يكن يجعله راتبا لخطبة الجمعة، بل بحسب الحاجة، وحسب الحاجة التعليم حسب الحاجة، إن شاء الله تدي درسته لليوم حسب حاجة الناس. أما قوله في حديث العرباض فإن كل بدعة ضلالة بعد قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه يدل على أن المحدث أن المحدث يسمى بدعة. نعم، وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها الذي هو كل بدعة ضلالة، فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى وليس فيه ضلالة. فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان، كل محدثة بدعة هذه مقدمة، كل بدعة ضلالة مقدمة أخرى، وأنتجت المطلوب وهو أنها في النار. والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. نعم، وقول في آخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أراد ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال، يعني ابن مسعود أراد هذا، وابن مسعود طبعا من عظماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم، وقال بعضهم البدعة خمسة، فالواجب هناك بدعة واجبة، يعني يقول أنها مطلوب وسنة، كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، الاشتغال بالنحو والاشتغال بالتجويد والاشتغال بالتفسير، هذه كلها إن صح عليها من ناحية البدعة اللغوية الاختراع يعني، فهي لها أصل في شرع، لأن بها حفظ كلام الله وحفظ كلام رسوله وفهم كلامه وإتقانه، لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب. نعم، وكذلك تدوين أصول الفقه وتمييز الصحيح والسقيم وهكذا، هذا كله من الأمور المطلوبة جدا، مطلوبة جدا. وكذلك الرد على مخالفات السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة، هذا كله طبعا شيء طيب، بين الواجب والمندوب، والمندوب كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي، كالاجتماع على التراويح وبناء المدارس، مستشفيات، الربط، هكذا، عقد مجالس المناظرات إن أريد بذلك وجه الله، وهذا كل هذا مستحب. وأما المباحة هنا الحافظ ابن حجر يقول كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، الحقيقة أن هذه ليست مباحة بل هي محرمة وبدعة. نعم، وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني قصة العسيف الذي هو يعني كان مستأجرا عند رجل ولكنه زنى بامرأته، فلما تحاكم بسبب زنا العسير بامرأته قال رجل كذا وقال رجل كذا وقال ادفع 100 شاة وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا كله وقال لأقضين بينكما بكتاب الله بكتاب الله. فالقضاء لا يكون إلا بالكتاب والسنة، ولا يكون بالعقول إلا التي تتوصل إلى الحق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب طبعا لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب مشتمل على الحق كله. وأما السنة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مثل الكتاب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالرجوع إلى الهديين إلى الوحيين الكتاب والسنة، فيه العصمة وفيه الحق وفيه الهدى وفيه الرشاد وفيه السداد. نعم، إذن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على اختلاف المجتهدين الكلام على اختلاف المجتهدين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.